بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-5516-88، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه الحلقة هي باكورة حلقات تدور حول أسماء الله تعالى الحسنى. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته من أشرف العلوم ومن أجلها على الإطلاق، ذلك أن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، فيشرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك اشتغال الإنسان بتأمل أسماء الله تعالى الحسنى وفق المنهج الشرعي لا شك بأنه من أعظم النعم ومن أجلها، ويحصل للعبد من الإيمان والخير الذي يجده في حياته وفي نفسه وفي قلبه وفي روحه. ولذلك العلم بأسماء الله تعالى الحسنى هو من أجل العلوم ومن أشرفها، ذلك أن شرف العلم يتبع شرف المعلوم. وكلما أمعنا النظر وأنعمناه في أسماء الله تعالى الحسنى وفق المنهج الشرعي من كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ازداد الإيمان وقوي اليقين، وأصبح الإنسان يعرف في واقع الأمر كيف يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا العلم يزكي النفوس ويطهرها حينما يتعلم الإنسان ويتفقه في أسماء الله تعالى الحسنى. وقد وصف الله جل وعلا أسماءه الحسنى في القرآن في 4 آيات، يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يشير إلى أن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، 100 إلا واحدة. والمقصود أن لله تعالى 99 اسما، أنزلها في القرآن وفي السنة، أنزلها في القرآن والسنة. ولذلك ليس المقصود من هذا الحديث حصر أسماء الله تعالى الحسنى، وليس معنى ذلك أن ليس أنه ليس له اسم غير هذه 99 الواردة في حديث أبي هريرة، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو في الدعاء المعروف: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. وحينما نتأمل في هذا الحديث نخلص إلى أن الله تعالى له أسماء لم ينزلها في كتابه، وإنما حجبها عن خلقه وسيظهرها يوم القيامة. ولذلك هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، وليس مراده أنه ليس له إلا 99 اسما. نعم، هكذا يتعامل أهل العلم مع هذا الحديث. وأيضا جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أخبر أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفات الرب جل وعلا إنما يعبر عنها بأسمائه سبحانه وتعالى. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة خلاف بين أهل العلم، ويحتمل عدة وجوه، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن في قوله من أحصاها يعني عدها حتى يستوفيها حفظا ويدعو ربه بها ويثني عليه بجميعها، وهذا مثل قول الله تعالى: وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء عددا. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها معناه يعني حفظها استوفاها، يعني عدها واستوفاها حفظا. القول الثاني قالوا بأن الإحصاء هنا بمعنى العقل والمعرفة، فيكون معناه أن من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة. وهذا مأخوذ عند كثير من أهل العلم من قول العرب: فلان ذو حصاه، يعني ذو عقل ومعرفة بالأمور وتدبير لها. والقول أو الوجه الثالث أن المقصود بالإحصاء هنا الإطاقة، مثل ما جاء في قول تعالى علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي لن تبلغوا كل الاستقامة. ولذلك الذي يظهر أن بعض العلماء ذهب إلى أن المعنى يشمل هذه الوجوه كلها، فيكون من أحصاها يعني عدها وحفظها وعقلها وتدبرها وعمل بمقتضاها، بمعنى أنه يدعو الله تعالى بها بعدما يحصيها ويحفظها ويتعقل معناها ويفهم ما دلت عليه، وفي هذه الحالة يدعو ربه سبحانه وتعالى بها، مثل أن يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. فيا رحمن يوقن بقرارة قلبه أن هذا اسم لله عز وجل مشتمل على صفة الرحمة، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، ثم يدعو الله تعالى بهذا الاسم. هذه مقدمة للدخول في هذا الموضوع ومع هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وجميع إخواني المستمعين والمستمعات الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح، وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: أنا حديث عهد بالزواج، أو تقول أنا حديثة عهد بالزواج، وتبين لي بعد ذلك أن زوجي بخيل. وتقول فضل الشيخ: في هذه الحال هل يجوز لي أن أطلب الطلاق، أو يكون هذا الطلب ليس يعني جائز شرعا؟
الحمد لله. أولا، ينبغي لأولياء المرأة قبل أن يوافقوا على الرجل أن يسألوا عن دينه وعن خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا في المقابل، الرجل يتزوج المرأة ذات الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا هو الأصل. ومسألة الكرم من الدين، بل هو من يعني صفات المؤمنين أن يكونوا كرما. وامرأة تعيش مع زوج بخيل لا شك أنها في شقاء وفي عناء، ذلك أن البخل صفة قبيحة جدا. وفي الغالب أن البخل يذكره الله عز وجل مع غير المسلمين، أما أهل الإيمان فلما استقر في نفوسهم في قلوبهم من محبة الله ومعرفة بأن ما ينفقونه سيلقونه أضعافا مضاعفة من حيث الأجر والثواب، فإن أيديهم سيالة بالعطاء غير مقبوضة إلى أعناقهم. ولذلك أختي الفاضلة، أنت الآن لست يعني في مقام القبول أو الرد، أنت الآن دخلت عش الزوجية، دخلت الحياة الزوجية. إذن أمامك خطوات قبل أن تفكري في الطلاق، لأنك إذا فكرت في الطلاق انعدمت الحلول، وإنما يجب عليك الآن، أو عفوا ينبغي لك أن تسلكي مسلك النصيحة معه، تذكرينه بالله، تخوفينه بالله، تقولين له بأنني أنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك، حينما قال: استوصوا بالنساء خيرا، وأنا لابد أن تعلم بأنه يجب عليك أن تنفق علي، وهذه النفقة واجبة. كذلك تذكرينه بكون الكرم من الإيمان. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب ممكن تدخلين أطراف من أهلك أو من أهله، يقنعونه، ينصحونه، يعظونه، يذكرونه، خاصة إذا كان البخل في الضروريات وفي الحاجيات. إذا استجاب استجاب، ما استجاب فلك الحق الكامل في طلب الطلاق، لأنك متضررة. فالزوج البخيل الذي يبخل على زوجته في الأمور الضرورية والحاجية، لا شك بأنه لا يمكن يعني أن تكون المرأة تطيق العيش معه. أما إذا كان يعني البخل عند الزوج في المسائل التكميليات أو الكماليات أو التحسينيات، فهذا ليس لك الحق أن تتهمينه بالبخل، لأن يوجد من النساء هدانا الله وإياهن يتهمن الأزواج بالبخل بسبب أن الزوج ما يعتني بالكماليات أو بالتحسينيات. يعني تريد أن تغير الجوال ما بين فترة وأخرى، تغير الأثاث ما بين فترة وأخرى تطلب يعني مبالغ لشراء ما يسمى بالاكسسوارات أو الأشياء التي لا قيمة لها، وإذا رفض الزوج قالت بخيل، هذا لا يجوز، هذا ظلم. الزوج في هذا المقام ليس ببخيل، وإنما رجل يخاف الله عز وجل ويحرص على أن لا يضع درهما إلا في حلال وفي مكانها الصحيح، فتتنبه المرأة لهذا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام للدكتور عزيز وجميع القائمين على البرنامج.
السلام ورحمة الله وبركاته. والله يحفظك مناصر، يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤال للشيخ. عن طريق مصرف إسلامي اشتريت صكوك، والصكوك اللي معروف عليها بأنها في نهاية العقد مضمونة رجوع رأس المال كامل، فمعها جائحة المرض كورونا، هذا الصك نزل سهمه أقدر القيمة ماله. الآن عندما حاولت أن أنا أسترجع مالي، قال إذا تريد تسترجع المبلغ على سعر الصك اليوم، رغم الاتفاق اللي كان يبين المصرف بأن رأس مالي مضمون بس على نهاية العقد اللي متفقنا وياه. الآن سؤال،
وهذا في العقد أن رأس المال مضمون؟
أيوة رأس المال مضمون، أما الفائدة الربح لا، هذا غير مضمونة، تطلع أو تنزل، هذا شيء آخر. الآن سؤالي يا شيخ، الزكاة هل أزكي على رأس المال الأصلي أم أزكي على سعره بالآن في السوق؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو ناصر، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ. نعم شيخ، سؤال أبو ناصر يقول أنه اشترى صكوك من مصرف إسلامي، فيقول فضل الشيخ أنه في العقد بينه وبين المصرف أن رأس المال مضمون والربح نسبة، فيقول فضل الشيخ الآن عندما يعني حصلت هذه الجائحة أردت أن أرجع المبلغ وأخذ رأس المال، فيقول رد علي المصرف أنه نرجع لك فقط سعر الصك اليوم وقد نزل، يقول قيمة هذا الصك. فيسأل فضل الشيخ أولا هل عليه زكاة هذه الصكوك، وهل أيضا يقول فضل الشيخ الزكاة على رأس المال أو على سعره الآن في السوق؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الزكاة، إذا كانت هذه الصكوك دخل فيها في عملية مضاربة، فإن الزكاة تكون على سعر الصك الذي هو شبيه بالسهم مع الأرباح، ولو دخل الربح قبل نهاية الحول بيوم واحد أو بساعات مثلا، لأن النماء الحاصل هذا من صكوك أو من أسهم هي مضاربة في واقع الأمر، ولذلك يقيم الصك أو السهم بالسعر الذي في وقت إخراج الزكاة، القيمة السوقية نأخذها باعتبار حالة دفع الزكاة. يعني مثلا أفترض اشتراها بألف، الآن أصبح سعر السهم بخمسمائة أو بمائة مثلا، وحال عليه الحول، إذن يحسب سعر السهم بمائة مثلا، أنا أضرب مثال، لأن العبرة هنا بقيمة السوق، بقيمة السهم أو الصك السوقي عند حولان الحول.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
الجليل دكتور عزيز فرحان
وفيصل
الرئيسي والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، الجماعة مجرد ما المؤذن أذن وما انتهى من الأذان بدأوا الصلاة، فربما كانوا يعني في عجلة من أمرهم، فحكم ذلك. السؤال الثاني، حكم يعني أحيانا أنا لاحظت هذا الشيء ما كان في السابق موجود، لكن هذا النظام كان فعلا موجود في النظم في بعض الدول، يعني ما بقول شيوعية، الدول الاشتراكية كان هذا الشيء مطبق، يكتبون مثلا 99,999 زي أخي يكتب 100,000، فواحد يعتقد أن كأن هذا 90,000، أو يكتبون على الشيء جهاز أو حتى بضاعة أو مواد غذائية 99 درهم و90 فلس. يا أخي اكتب 100 درهم. يعني هل هذا، أنا أشوف أن هذا في جذب وخداع للمشترين. وهذا أنا حتى سألت أكثر من واحد قال فعلا هذه يعني لعبة من لاعب البيع من قبل البايع. السؤال الثالث والأخير، نحن نعرف أن هناك في قانون معروف في علم الاقتصاد درسناه وما ذكره أيضا دافيد ديكاردو، هذا عالم اقتصاد إنجليزي، عندما يكون العرض كبير ومتوفر والطلب عليه قليل أو حتى كثير يكون السعر ينزل. نحن نرى الآن في بعض الأمور عندنا بالعكس، فحكم ذلك أن الجماعة يقول أنا ليش أخسر، خلي أبيع بالغالي بالقدر القليل بدل ما أنا أبيع بالقدر الكثير، فهو يعمل بعكس قانون العرض والطلب. وهنا القانون معروف في كل ميزانيات الدول يعني، وقد يكون في محل سوبر ماركت أو محلات بيع أجهزة أو حتى بيع السيارات، يعني تحصل السعر مبالغ فيه جدا. بمعنى أن الشقة سألنا قلنا بكم، قالوا لنا 650 إنزين، وسألنا مرة ثانية قالوا 800 ألف. فحكم ذلك من الناحية الشرعية في المعاملات التجارية، يعني أنا ما أقول ما يربح، خلي يربح، بس ما يربح 300%، يربح 50%، 100% حتى قبلنا. جزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخ عمر تفضل.
الله، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الشيخ
الله وبركاته.
الله يبارك البرنامج. اليوم بتكلم بالنسبة إن الله ستار يحب الستيرين، فأين يكون الستر هنا؟ هل في شيء خاص بالإنسان أو شيء عام؟
إن شاء الله.
أو إذا مثلا بلغت عن شيء مثلا يضر العام، هل هذا عليه ذنب في شخص معي مثلا؟ توضيح للستر في أي شيء يعني يكون، يعني في مجال الحياة عامة، هل خاص أم عامة أم ماذا؟ واضح السؤال؟
واضح. جزاك الله خير خمر، الله يحفظك.
شكرا.
حياك الله. نعم نعم. تفضل شيخ. سؤال بعيد بالنسبة ل يقول إذا صلى شخص والمؤذن يؤذن، أو جماعة يقول صلى والمؤذن يؤذن ولم ينتهي المؤذن من الأذان، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله. يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، يعني مؤقت بوقت له ابتداء ولو انتهاء. فإذا دخل وقت الصلاة وتيقن الناس أو غلب على ظنهم دخول الوقت والآن الأذان علامة على ذلك، حلت الصلاة، حلت الصلاة. لكن السؤال لماذا صلوا والمؤذن يؤذن؟ فإذا كان هناك ثم حاجة أو ضرورة، أو مثلا هناك أمر قد يفوت على الإنسان الوقت فيما لو إذا تأخر مثلا، لا حرج في ذلك، لا حرج. مثلا الشخص الآن الطائرة ستقلع بعد قليل ولا يستطيع أن يؤخر الصلاة بعد الأذان، فلما أذن المؤذن صلى حتى يدرك الطائرة ولا يغلق بابها دونه، ما في بأس في ذلك. مثلا شخص لديه اجتماع ضروري أو لديه استلام عمل مثلا ضروري فيه يحمي ثغر من الثغور، فيعتقد أن لو انتظر سيفوت عليه، ما في بأس في مثل هذا الحال. أما إذا كان لا ليس عنده عمل وليس هناك ضرورة ولا حاجة، لا، المشروع أن ينتظر اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته، يردد خلف المؤذن ويأتي بالدعاء، ثم بعد ذلك ينتظر الوقت الذي تحدده الجهة الشرعية كالأوقاف أو الشؤون الإسلامية أو الهيئة، وهو ما بين الأذان والإقامة، ينتظر هذا. وهذا في الغالب هو العمل في المساجد، أما في البيوت كذلك ينتظر 5 دقائق 10 دقائق، يأتي بالسنن القبلية مثلا. أما إذا كان ضرورة فبمجرد دخول الوقت حتى لو كان المؤذن يؤذن، ما دام أنه محتاج لذلك، الصلاة وقعت في وقتها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. سؤال بعيد أيضا فالشيخ يقول بعض يقول التجار يكتب مثلا هذه السعر ب هذه السلعة سعرها ب مثلا يقول 99 درهم فاصل يقول 90 فلس مثلا ولا يكمل المئة، هل هذا فالشيخ من الغش أو الغش في والخداع في البيع والشراء؟
الحمد لله أنا والله ليس عندي يعني معلومة كافية عن هذه المسألة ولا أعرف حقيقة، وإلى ساعتي هذه ما أدري ما هو السر فيها، يعني كون يكتب والله 999 وكذا مثلا، ما أعرف. عندك علمي شخص حق؟ والله أنا ما عندي، أنا مستغرب متعجب حقيقة. وفعلا يعني سؤال الأخ أبو عايدة يعني يجعلني أسأل، لعلي أسأل إن شاء الله، وإذا كان الأخ أبو عايدة عنده فكرة يفيدنا وأنا إن شاء الله سأسأل، يعني لماذا ما هو السر، يعني هل هذه يعني خديعة، هل هذا غش، هل مثلا الزبون أو المستهلك إذا رأى ألف رقم ألف يعني يتردد، وأما إذا رأى رقم 999 يقدم مثلا، هل هذه لعبة نفسية مثلا؟ أنا ما أدري والله، يعني يسمح لي أبو عايدة لأن ما عندي جواب، وممكن إن شاء الله أستفسر. وأعتقد أنه إلى مسألة يعني السؤال مثل ما يقولون الفني أو التجاري أقرب من كونه إلى فتوى، لأنه ما له علاقة. الآن لو جينا نقول هل هذا حلال أو حرام، حلال، ما أحد يقول هذا حرام. طيب هل هذا غش؟ أنا ما أدري والله، يحتاج أن نسأل ونتبصر أكثر ونعرف لماذا يكتبون هذا الشيء.
جزاك الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. معنا إسلام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إسلام، تفضل.
الله يسعدك. عندي سؤال صراحة، أنا بشتغل في بنك إسلامي، مصرف إسلامي، لكن هذا البنك أنا أحس باتجاهه يعني بالظلم، إنه ما بيقدرني بشغل تاعي، ما بيعطيني زيادات، أنا عندي إلهم 7 سنين بشتغل معهم تقريبا، وبنفس الوقت بيجيبوا ناس بيشتغل نفس الشغل أنا بشتغل فيه وعم بيعطوا راتب أعلى وزيادات أكثر، وأنا بنفس موقعي وبنفس مكاني وما عم بنزاد وما عم بصير على أي وضع أي شيء. وحاليا اجتني فرصة في بنك غير إسلامي وبراتب اللي أنا بستحقه، بستحق شغلي يعني، فأنا بدي أسأل هل هو حلال انتقالي للبنك الثاني، بحيث أن أنا بشعر بالظلم بالبنك الإسلامي، يعني البنك الإسلامي اللي أنا فيه ظلمني ومش عم بيعطيني حقي، فبالتالي أنا بدي أطلع بنك ربوي مقدرني ومعطيني السعر اللي أنا بستاهله كراتب بالسوق، فأنا بدي أسأل هل انتقالي لهذا البنك حلال أو حرام.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. إزاك الله خير أخ إسلام، الله يبارك فيك. الشيخ نجيب على سؤال بعيدة، يقول فالشيخ هناك قانون يقول في الاقتصاد عندما يكون العرض كبير والطلب قليل يكون السعر ينزل أو نازل، فيقول الآن نرى في السوق في عند البعض يقول من التجار العرض كثير لكن السعر يبقى مرتفع لا ينزل.
الحمد لله، أيضا هذه يعني شبيهة بيعني صورة المسألة السابقة، هي هو السوق، يعني مسائل السوق، يعني ما نستطيع أننا نمنع الناس من قضية والله القبض على مثلا إمساك تجارتهم وإلزامهم ببيع بسعر معين. في قصة أن عمر رضي الله عنه لما حاول أن يلزم أهل السوق تضرروا فشكوا إليه، وأيضا تدخل عمر في قضية خفض بعض التجار السلع إضرارا ببقية التجار، فبعض التجار قد يعني يمثل عنده 1% ربح كبير جدا، لكن في تجار آخرين 1% مثل ما يقولون بالعامية ما يوفي معه، ولذلك عمر ألزم الناس بأن يكون السعر بسعر السوق، لأن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام الاحتكار، منع الاحتكار، قال لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار هي السلع الضرورية التي يحتاج إليها الناس، إذا احتكرت دخل على الناس ضرر وحرج ومشقة. وأيضا مسألة التسعير، فعمر رضي الله عنه كما أنه راعى ظروف المستهلكين أيضا راعى ظروف التجار، فأمر التجار بأن لا يبالغوا في مسألة لا يغالوا في الأسعار، وأمر بقية التجار ألا يخفض الأسعار إضرارا بزملائهم التجار الآخرين. وهذه حقيقة تحتاج إلى رقابة، ولذلك أعتقد الحمد لله نحن الآن أسواقنا في الغالب أنها مراقبة، وفي أسعار يعني توضع على السلع في الغالب. قضية أن التاجر والله يقول أنا مثلا هذه السلع أنا العرض كثير، مثل ما ذكر هي القاعدة التجارية والاقتصادية، إذا كثر العرض، إذا كثر الطلب ارتفع السعر، وإذا كثر العرض قل السعر. هذه إذا كثر الطلب، إذا كثر العرض قل الطلب، فيقل تخفض الأسعار. فما تستطيع أنك تجبر شخص يملك سلعة وليست هي من الضروريات أن تقول والله نزل ولا لا تبيع ولا بيع.
ساك الله خير فصيح، معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
مرحبا يا أخ صاك، سلم على الشيخ عزيز.
حياك الله.
عندي سؤال طال عمرك، الحين بعض كل الجهات أو الدوائر الحكومية والخاصة محددين ساعات العمل من وإلى، بس في جهات تقول لك أنت عندك العمل هذا تنجزه، بعد ما تنجز العمل ممكن أنها تطلع يعني، فهل يعني تكمل المدة مثلا من الساعة 7 إلى الساعة 3، أو أنه إذا خلصت شغلك تطلع عادي؟ هل تعتبر محاسب للوقت الزايد إذا أنت خلصت شغلك وطلعت؟ إن شاء الله السؤال مفهوم.
واضح، نعم. زاك الله خير المصاب، الله يحفظك، حياك الله. نعود فأصيح سؤال الأخ عمر، يقول إن الله ستير يحب الستر، فأصيح يقول متى يكون الستر، متى أستر الآخرين؟ هل هو إذا كانت المعصية بينه وبين الله فقط، أو إذا كانت المعصية بينه وبين الله وفي أكل حقوق الآخرين مثلا، أو شخص ارتكب جريمة مثلا قتل أو غيره أو سرقة، هل أيضا يكون الستر في هذه الحال؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للفظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ستير يحب الستر، ستير على وزن بصير، وأما لفظة ستار فليس لها أصل، ولذلك من الخطأ أن يقال بأن من أسماء الله تعالى الستار، هذا خطأ، وإنما من أسماء الله الستير. وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ستير يحب الستر. المسألة الثانية بالنسبة للستر، قاعدة شرعية ولله الحمد، وهذا الستر مما يحبه الله عز وجل ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من قواعد الشريعة قاعدة الستر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمي ماعز الأسلمي، قال هل لا سترته بثوبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في يوم القيامة. الأمر الثالث أن الستر يكون على من خلال وجوه وأحوال، منها ستر الإنسان على نفسه إذا وقع في معصية أو ذنب، ولذلك ورد في حديث وإن كان متكلم في إسناده لكن المعنى صحيح، من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ولذلك الإنسان إذا وقع في ذنب أو خطيئة فإنه يستر على نفسه، و لا يجوز له أن يفضح نفسه ويقول فعلت وفعلت، ويحرم عليه ويشتد الأمر إذا كان يقول هذا من باب التفاخر، يعني يقول يعلن للناس أنه فعل المنكر الفلاني أو الخطيئة الفلانية، هذا والعياذ بالله يعني فيه استهانة بهذا الأمر، وكذلك فيه مجاهرة بما حرم الله عز وجل، فيستر الإنسان على نفسه. الثاني أن يستر الإنسان على غيره، والستر على الغير يكون في أيضا صور، منها كسوة العراة، مثل المرأة والرجل أو اليتيمة، فستر هؤلاء بشراء الثياب لهم لا شك بأنها من النعم العظيمة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخر. المسألة الأمر الصورة الأخرى الستر على المذنبين وعلى العصاة، مثلا في الذنوب التي لا تتعدى وليس لها ضرر على الآخرين، فمثلا رجل رأى آخر وقع في ذنب أو معصية أو صدرت منه غيبة أو نميمة أو شيء من هذا القبيل، فيستر عليه مع النصيحة، يستر عليه مع النصيحة. شخص وجده يشرب الخمر يستر عليه ويعظه ويذكره ويبين له حرمة شرب الخمر وهكذا. أما إذا كان المذنب هذا ارتكب جريمة يتعدى ضررها على الأفراد أو الجماعات، مثل ما ذكر القتل مثلا، فإنه لا يجوز الستر عليه، أو ترويج المخدرات مثلا يحرم الستر على هؤلاء. يقول والله الشريعة دعت إلى الستر، لا، ليس هذا مجاله. شخص يروج المخدرات هذا فيه إهلاك للناس، هذا لا يجوز الستر عليه، بل الذي يستر عليه مشارك له في الإثم. شخص يقتل الآخرين مثلا لا يجوز أن يستر عليه، بل يبلغ عليه السلطات، وسكوته يكون شريك له في الإثم. شخص مخل بأمن البلد، لديه أفكار، لديه أفعال تخل بأمن البلد أو بالنسيج الاجتماعي أو باستقرار الوطن، هذا يجب التبليغ عنه ويجب الإنكار عليه. فلا بد من فهم هذا المعنى، وليس كل ستر يكون مشروع، بل بعض الستر كما ذكرت يكون محرما.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحفظك إن شاء الله، وسلامي لفضيلة الدكتور الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييكم ويبقيكم إن شاء الله. يا طويل العمر، أنا سؤالي يتعلق بالجمعيات التعاونية موجودة في دبي، كوني مقيم في دبي يعني.
لو من غير محمد تحديد يعني اسم يعني جمعية أو مكان.
عفوا، ما
سؤال عام إن شاء الله.
هنا هناك عروض تقدم من بعض المحلات كعروض، يعني أن عبر الصحف، عبر الواتساب، عبر اللي كان، أن الأسعار مثلا إذا جيت من تاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني فإن سعر الغرض الفلاني بهذه القيمة. نحن أحد المتسوقين والمساهمين في هذه الأماكن، نتجه ليس للعرض فقط، نتجه بشكل عام للشراء بشكل يومي، ولكن نكتشف أن يعني هناك يعني أخوة مثلا أصحاب مثلا الكافتريات، أصحاب الكافتريات يعني مثلا على سبيل المثال يأخذون مثلا على سبيل المثال الدجاج المجمد أو الأبور اللي هي تكون رخيصة رخيصة بالعرض، ويتم بيعها للعامة ثلاثة أضعاف من القيمة المشترى. أنا يعني ليس حسد ولا هذا، ولكن يعني نستغرب من إجراءاتهم. وكذلك هنا يعني ذات العروض هذه يقول لك يعني الشخص اللي بيشتري من الجمعية مثلا يحق له مثلا كرتونة أو كرتونتين، ولكن نحن نشوف أنه يعني أنه من المركبة الواحدة يعني والله العظيم قد يكون من قبلي أنا يعني ليس بمراقب، ولكن أشوف أن السيارة الوحدة اللي ينزل منها الشخص ينزلون أربعة، وعلى أنهم أربع متسوقين، ولكنهم هم أصحاب مثلا كافتيريا معينة. فهنا
لو باختصار
هنا السؤال يعني هل هذا يجوز؟ صاحب مثلا كافتيريا يجي يشتري مثلا دجاج بعشر دراهم ويرد يبيعها على العامة بثلاثين أربعين درهم.
إن شاء الله واضح، إن شاء الله أخي محمد.
وسامحوني إذا
الله يبارك فيك محمد، الله يحفظك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، حياك الله، حياك الله
يا رب العالمين،
آمين، جزاك الله خير. نعم، كلمة أخرى بهزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزات، تفضل.
الله يحييك الشيخ، الله يسلمك. بالنسبة للسؤال يعني الله يحفظك، بالنسبة لثوران البراكين الشيخ في الـ في الـ في, الـ في الأرض، فهل له علاقة يعني بأن هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى؟ لأن تشوف البركان يحرق الأخضر واليابس ودمر مناطق، بارك الله فيك، هل هو عذاب أو طبيعة الأرض، طبيعة الطبيعة هذا، بارك الله فيك؟ هذا سؤالي أنا، الله يحفظك.
جزاك الله خير ما شاء الله. حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
يحيى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله عبد الرحمن.
شيخ عندي سؤالين.
نعم،
السؤال الأول لما سلمك، إحنا يعني إحنا وبعض المأمومين لحقنا على صلاة العشاء،
نعم،
وكان اللي يصلي الإمام أحد الأشخاص الأتيويين،
نعم،
فطبعا هم إحنا لحقنا على ركعتين وهم كانوا سابقين ركعتين، فسلم الإمام بعد ما خلص الأربع ركعات، إلا أن المأمومين طبعا شفناهم في اختلاف، كلموا الإمام بعد ما صلينا إحنا أربع ركعات اللي عندنا، سألناهم إيش الموضوع، قالوا إن الإمام نسى الفاتحة، ما قرأ الفاتحة في الركعة الثانية، فجلس يعني قرأ سورة وجلس للركعة الثانية ولم يأتي بسجود سهو، ولم حتى ما قبل إنه مثلا يسجد سجود سهو، انصرف من الصلاة وصلى ركعتين سنة وذهب.
وبعد أن ذكر الإمام وأخبر،
نعم نعم أخبر الإمام، ولكن الإمام ما رضى، ما قبل،
ما قبل.
هذا السؤال الأولي. السؤال الثاني، الله يسلمك، الجماعة طبعا أعادوا الصلاة، صلاة العشاء أعادوها من جديد المأمومين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يسلمك، طبعا بعض الأحيان الصلاة الجهرية تجد شخص على سبيل المثال يصلي ركعتين نافلة يتنفل، وأتى شخص يريد أن يصلي صلاة العشاء، يعني قد فاتته صلاة العشاء الجماعة
ويأتم بهذا الشخص.
طيب الآن الصلاة هذه صلاة جهرية، الإمام أو اللي سوف يكون إمام طبعا يصلي ركعتين سنة،
نعم،
أو نافلة، ما يكون الحكم في هذا؟ لأن طبعا اللي يصلي ما راح يجهر لأن يصلي نافلة
إن شاء الله،
فما الحكم بالنسبة اللي لحق الإمام أو اللي أراد أن يكون الشخص اللي كان يتنفل يكون إمام؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
فاهم السؤال شيخ؟
واضح إن شاء الله عبد الرحمن.
الله
يبارك فيك، جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك،
الله يحفظك،
حياك الله، حياك الله. نجي فاضل شيخ سؤال الأخ إسلام، يقول إنه يعمل في مصرف إسلامي لكن يقول أشعر بالظلم لأني يقول لا أقدر من هذا المصرف، فيقول هناك أشخاص توظفوا بعدي وبنفس وظيفتي أو بنفس وظيفتي ولكن الراتب أكثر من راتبي، فيقول حصلت على عرض من بنك غير إسلامي، بنك ربوي، يقول لكن الراتب أكبر، هل يجوز أن ننتقل إلى هذا البنك؟
الحمد لله. أولا لا بد أن يعلم الأخ الفاضل بأن هذه الدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء، ولذلك قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ضع هذه بين قوسين، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ولذلك المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، ومن الابتلاء أن يحصل على بعض الفرص التي تتنافى مثلا مع ما يعتقد هو من مسألة الحل أو الحرمة كونها صحيحة أو كونها خاطئة، فهنا يأتي الابتلاء، ولذلك يمحص الإنسان ويبتلى، ولله حكمة في ذلك، فالإنسان قد يعيش طول حياته أو طوال حياته على خير وعلى عفاف وعلى كسب حلال ثم يمتحن فيأتيه عرض مغري قد يكون فيه شائبة من شوائب الحرام أو قد يكون حرام محض، فهنا ماذا يصنع وماذا يفعل؟ هل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أم أنه ينهزم أمام هذا الإغراء وأمام هذا الشيء؟ فما دمت يا أخي الفاضل أنت تعتقد حل ما أنت فيه رغم المعاناة وعدم حل ما تريد أن تلجأ إليه أو أنه فيه شائبة فاثبت بارك الله فيك. هذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء. ولذلك الدنيا دار ابتلاء ودار أعراض. وأيضا لا تنسى بأن المؤمن دائما مبتلى، والابتلاءات أنواع، ليس بالضرورة أن يكون الابتلاء مرض ولا وفاة ولا حادث حريق ولا غرق ولا حادث سيارة. من الابتلاءات هذه المعاملة التي يتعامل بها بهذه الطريقة، يعني يشعر بالظلم، يشعر بالغبن، يشعر بكذا حقه يذهب وكذا، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطي إلا من يحب. دين الله عز وجل ما يعطي الله عز وجل إلا من يحب، أما الدنيا فالناس يشتركون فيها. قد يكون غير المؤمن أكثر حظ في هذه الدنيا من المؤمن. ولذلك يا أخي الفاضل اصبر واحتسب، واعلم بأن هذا الأمر الذي تتعرض له كله في ميزان حسنات، وقد يدفع الله عز وجل عنك من البلاء ما لا تعلم. وأكثر من الدعاء واثبت على ما أنت عليه.
ساك الله خير. فنصيح لكم الصبح، يقول بعض الدوائر والمؤسسات والشركات تحدد ساعات العمل، وبعض يقول الجهات لا تحدد أو هناك تحديد، لكن يقول متى يعني انجز الموظف العمل يسمح له بالخروج. فيقول هل يجب في هذا الحال أن يبقى الموظف بعد إنجاز عمله حتى يكمل ساعات العمل؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلمون على شروطه، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولذلك ما دام أنه بينك وبين الجهة التي تعمل فيها شرط عقد، يعني عقد على أنك إذا أنجزت خرجت، ما في داعي أنك تجلس في مكان العمل لتكمل بقية الساعات التي أنت أصلا غير مكلف فيها إلا أن تتطوع. فإذا أنت تطوعت وقلت والله أذهب إلى أين، تبقى وتنجز أكثر، هذه تؤجر عليه وتشكر. لكن ما دام أنك أنجزت المطلوب خلاص ليس للجهة التي تعمل فيها سبيل إليك في قضية إجبارك، وهذا الخيار لك أنت. لو ذهبت أنت الحمد لله في حل.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ محمد يقول بعض الأسواق والجمعيات عندما تعمل بعض العروض يقول يأتي بعض أصحاب التجار أصحاب المحلات الصغيرة فيأخذون هذه العروض ويبيعونها بأضعاف سعرها.
الحمد لله، يعني مثل هذه المخالفات حقيقة، يعني المفترض أن الناس يتعاونون على البر والتقوى ويلجؤون إلى الجهات الرقابية. أظن الدائرة الاقتصادية أظن هي المسؤولة عن مثل هذه الأشياء. فلا نستطيع أن نقول والله المسألة تحتاج إلى فتوى، ما تحتاج إلى فتوى. هذه مسألة يعني يذهب أصحاب الدكاكين فيأخذون هذه العروض المقدمة من جمعيات أو كذا، ما يستطيع أحد يمنعهم. هو جاء يشتري ويأخذ هذا العرض مثلا ويعرضه بسعر يعني أعلى في دكانه أو في متجره. لكن إذا رأى الشخص مثلا والله فيه يعني نوع غش، فيه نوع مخالفة، فيه نوع مخادعة، يلجأ إلى الجهة الدائرة الاقتصادية أو الجهة الرقابية المسؤولة اللي تحسن مثل هذا الأمر.
ساك الخير. فالشيخ أبو هزاع يقول ثوران البراكين هل هو عقاب وعذاب من الله عز وجل أو هذه أمور من الطبيعة؟
الحمد لله، يعني مسائل الطبيعة كلها من الله عز وجل. ولذلك ينتبه المسلم لما يعبر عن الأشياء هذه بالطبيعة، لأن نسمع للأسف بعض الناس يقول هذا غضب الطبيعة أو الطبيعة ولدت هذا، هذا غير صحيح. يعني لا بد للمسلم أن يلتزم الألفاظ الشرعية، الطبيعة ما تخلق، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه البراكين آية من آية الله سبحانه وتعالى. أما أن كونها عذاب هذا غير صحيح، لأن البراكين لا تعم الكرة الأرضية أو مثلا تهلك الحرث والنسل، تكون في جزر أو في أماكن وتثور. لكن المقصود بأن الإنسان يأخذ العبرة والعظة، يعني هذه البراكين صورة مصغرة عن جهنم نسأل الله العافية والسلام. هذه البراكين تقذف من الحمم الشيء المهول ويخرج منها دخان عجيب جدا، وأنا رأيت بنفسي صور لهذا. لا يعني يملك الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم لما يرى ولذلك الإنسان لما يرى هذه البراكة يربطها بنار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، وهذه نار الدنيا، فكيف بنار جهنم؟ فالمقصود بأنه لا أستطيع أن أقول بأنها عذاب، قد تكون الزلازل عذاب، الرجفات مثلا رجفة. أما قضية البركان فيظهر لي بأن الله عز وجل أراد يعني سبحانه أن يري خلقه آية من آياته، وأن يأخذ العبرة من هذه البراكين، وأن يعلموا عظيم لطف الله عز وجل بالخلق والعباد. ولو أن هذه البراكين انتشرت في الكرة الأرضية أو دخلت في المدن لأحدثت يعني فساد عريض وكبير. فالإنسان لما يراها يعني يتذكر نار جهنم ويعمل بمقتضى ما يبعده عن النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم.
ذاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يقول دخلنا مع الإمام في الركعة الثالثة، وبعد أن سلم الإمام يقول قضينا الركعتين، ويقول بعض المؤمنين قام إلى الإمام وحصل بينه وبين الإمام حديث، وتبين بعد ذلك أن الإمام قد نسي الفاتحة في الركعة الثانية. الإمام لم يستجب لهؤلاء ويقول انصرف من المسجد، ويقول أعاد من صلى خلفه يقول أعاد الصلاة.
الحمد لله. الرسالة الأولى لأخي إمام المسجد هذا الذي نسي الفاتحة وقد نبهه المأمومون بعد انتهاء الصلاة أن يتق الله عز وجل وأن يتواضع للحق. فخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم نبي رب العالمين وهو أشرف الخلق أجمعين، لما نسي في صلاة العصر وصلى ركعتين والتفت واستند إلى خشبة في قبلة المسجد كالمغضب، قال رجل ذو اليدين، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فقال بلى يا رسول الله، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال أكما يعني يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام وأتى بركعتين تواضعا لله عز وجل، ونبهه الصحابة رضي الله عنه. فيجب على الإمام أن يتواضع للحق وأن يتواضع لجماعة مسجده. وأما هذا العناد والإصرار فهذا لا يجوز منه، وأن ينصرف ويترك المأمومين هكذا فوضى، يصلي منهم من يقضي الصلاة ومنهم من يصلي لوحده، هذا ما يجوز. وعلى الإمام أن يتق الله وأن يراجع نفسه وأن يتواضع للحق، وأن لا يتعصب لرأيه، وأن لا يعتقد بأن الحق محصور فيه. وتصرفه هذا يعني ينبغي أن يعرض على الجهة المسؤولة ليناقشونه ولينصحونه ويعظونه، وقد يأخذون عليه الإنذار أن لا يتكرر منه هذا الشيء، لأن ليس هناك أعظم من الصلاة بعد توحيد الله. والناس ما ترضى أن تكون صلاتها ناقصة فضلا أن تكون صلاتها باطل، الناس لا يرضون أن تكون الصلاة ناقصة فضلا أن تكون باطل الصلاة. الأمر الثاني، ما دام أن غالبية الجماعة قالوا بأنك نسيت الفاتحة، يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة، وهي الركعة الرابعة، هي الركعة الرابعة تكون أو الثالثة إذا كان في صلاة المغرب، لأنه بطلت الركعة الأولى التي نسي فيها الثانية التي نسي فيها الفاتحة، فقامت الثالثة مقام الثانية وهكذا. أما ما يتعلق بقضية المسبوقين، المسبوق أحسن، لأنه إذا كان قد أدرك الركعة الثالثة فقد أكمل صلاة الصحيح. أما إذا كان أدرك الثانية والإمام لم يقرأ الفاتحة فإن صلاة ناقصة أيضا، صلاة هذا المأمون اللي أدرك الركعة الثانية والإمام لم يقرأ الفاتحة ناقصة، بقي ركعة لابد أن يأتي بها. يبقى قضية الآن الذين تيقنوا بأن الإمام ما قرأ الفاتحة في الركعة الثانية، الأصل أنهم لا يعيدون الصلاة وإنما يقومون، فيتقدم شخص ويأم بهم ويأتون بركعة، أو ينفرد كل واحد منهم ويأتي بركعة ويتشهد ويسلم ويسجدون للسهو، وإن كان الأصل على الإمام هو السجود السهو. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.